التاسعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فقرة ساعة جديدة سنغطي فيها مواضيع منها ما يتعلق بعرض مشروع لقانون مجلس محافظة كركوك، ونرصد آراء حول تأخير إجراء الاستفتاء على الاتفاقية العراقية الأمريكية، ونزور أقدم مقهى في شارع السرجخانة في الموصل، وزيارة أخرى لدهوك لنتعرف على طبيعة مؤتمر للغرف التجارية العراقية. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الصحفي رواد جصاني عبر حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. أما الآن سيداتي وسادتي فندعوكم لمرافقة الزميلة رواء حيدر في تغطية لآخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. عصائب أهل الحق تعلن تخليها عن العنف والانخراط في العملية السياسية. هل سينتهي دور الولايات المتحدة في العراق بعد سحب قواتها؟ وجبهة التوافق تتحرك خارج التوافق لعقد تحالفات جديدة. ذكرت أنباء أن رئيس الوزراء نور المالكي التقى بممثلين عن مجموعة تدعو نفسها عصائب أهل الحق، وأنه تم التوصل إلى اتفاق تقوم الجماعة بموجبه بإلقاء أسلحتها وبالانضمام إلى العملية السياسية، حسب ما نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن النائب سامي العسكري الذي كان حاضرا في الاجتماع. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت أيضا عن شخصيات سياسية قولها إن عصائب أهل الحق ترغب في المشاركة في الانتخابات المقبلة، كما نقلت تأكيد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ وقوع اللقاء بين رئيس الوزراء وممثلين عن العصائب. في حديث خاص بإذاعة العراق الحر قال سعد المطلبي مستشار وزير الدولة لشؤون الحوار الوطني إن الجماعة وافقت بالفعل على إلقاء السلاح والانخراط في العملية السياسية.
أعلنت العصائب عن من فترة طويلة الآن وضعها للسلاح جانبا وإيقاف كافة العمليات المسلحة، كما أدلت بمعلومات قيمة للحكومة العراقية، والآن توجت العملية بلقائهم بدولة رئيس الوزراء وإعلانهم الانخراط في العملية السياسية. وهذا يعني أنهم وافقوا على أن الحكومة العراقية غير ملزمة بتسليمهم مناصب في الوقت الحاضر، وإنما يدخلون إلى العملية الانتخابية كأي حزب سياسي مسالم آخر بعيد عن السلاح وبعيد عن الاقتتال.
وفي حديث خاص بإذاعة العراق الحر قال الناطق باسم جماعة عصائب أهل الحق السلام المالكي إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة العراقية يقوم على نقاط ثلاثة شرحها بالشكل التالي.
الانتظارات اللي تجمعها مع الحكومة هنا ثلاث نقاط رئيسية. النقطة الأولى هو يعني إيقاف العمليات العسكرية. النقطة الثانية هو عدم يعني السيطرة على الخروقات اللي تحدث، إنه ما يصير يعني خروقات يعني من جانبنا. والقضية الثالثة هو دعم العملية السياسية والحكومة جودة يعني جودة الحكومة بالسطح. هاي ست أمور من الحكومة تبغى إحنا التزمنا بيه. بالمقابل إحنا أيضا طلبنا الحكومة التزامة. أولها المعتقلين، ثانيها يعني استعجال بتنفيذ البنود الاتفاقية أو يعني العمل الجاد على يعني تطبيق البنود الاتفاقية، إضافة إلى أنه يعني السيطرة التامة على الوضع الأمني وعدم تسليم مجال القوات الأمريكية للخروقات أو الاعتقالات اللي تحدث، وإضافة إلى أمور أخرى يعني إن شاء الله مستوى ما.
سعدي المطلبي مستشار وزير الدولة لشؤون الحوار الوطني أكد في حديثه لإذاعة العراق الحر بأن توجه الحكومة هو فتح باب الحوار مع الجماعات التي توافق على إلقاء السلاح والانخراط في العملية السياسية، إذ قال
توجه الحكومي هو بإقناع الجهات المسلحة بوضع سلاحها جانبا والانخراط في العملية السياسية بشكل انتخابي وبشكل برلماني، بحيث كل قوى سياسية تضع أوراقها على الشارع وتنتظر رأي الناخب العراقي بعيدا عن السلاح. فأي جهة مسلحة سابقا لم تتلطخ بقتل أبناء العراق وقوات المسلحة العراقية فهي مدعوة لوضع السلاح جانبا والانخراط في العملية السياسية. وكتاب عصائب أهل الحق نموذج على هذا التعاون الممكن أن يتم والنجاحات الممكن أن تتم بين الجهات المسلحة والعملية السياسية في العراق.
مستشار وزير الدولة لشؤون الحوار الوطني سعد المطلبي أكد أيضا في حديثه لإذاعة العراق الحر على أن القضاء سيكون مسؤولا عن محاسبة كل من تلطخت أيديه بقتل العراقيين.
أي جهة تسببت بقتل العراقيين فهي طبعا يجب أن تحاسب، وحتى إن تسببوا بقتل أفرادهم أو اختطاف أو أي عمل عدواني من نوع مسلح، فالجهة المسؤولة والشخص المسؤول يقاضى قضائيا، ويجب أن لا تبعد أي جهة سياسية لخطأ اقترفه شخص أو جهة معينة. يعني القضاء بيننا.
مستمعي الكرام، ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. قال قائد القوات الأمريكية في العراق راي أوديرنو إن دور الولايات المتحدة سيكون مهما في البلاد على مدى سنتين ونصف من الآن. أوديرنو أكد في مقابلة أجرتها معه وكالة أسوشيتد بريس للأنباء، أكد على الحاجة إلى الوجود الأمريكي في العراق رغم أن الوضع الأمني يبدو أفضل مما كان متوقعا بعد مرور شهر على تسلم القوات العراقية المهام في المدن. أوديرنو قال إن الهدف الأساسي هو أن يكون العراق آمنا ومستقرا وذا سيادة ومعتمدا على نفسه، ثم لاحظ أن هذا الهدف لم يتحقق بعد. المحلل السياسي هاشم الحبوبي رأى أن للولايات المتحدة دورا مهما بالفعل تؤديه في العراق، وهو دور لا يقتصر على الصعيد العسكري فحسب بل يتعداه إلى مجالات أخرى، إذ قال
دور الولايات المتحدة في العراق هو ليس دورا عسكريا فقط، وإنما الصفحة الثانية اللي هي تأشرها بوضوح أولا بقاء بحدود 35 إلى 50 ألف يعني عسكري غير مقاتل للتدريب والتأهيل والتجهيز والتسليح، وثانيا وجود أكبر سفارة أمريكية في العالم. أنا أجد على أن الولايات المتحدة رغم أنها أخطأت هنا أو هناك أو تأخرت هنا أو هناك أو أساءت التقدير في بعض الأماكن، إلا أنه كمخطط لما يجب أن يكون عليه العراق في المرحلة المقبلة ومخطط على من ستعتمد في المرحلة التالية، أعتقد أن الأمريكان نجحوا في ذلك بشكل كبير. والدليل أن كل أطراف العملية السياسية التي فقدت الثقة فيما بينها تتحاور بشكل سري أو علني مع الولايات المتحدة بما فيها المقاومة، وهذا يعني بحد ذاته في المفهوم السياسي نصر. مفهوم النصر في المعارك وفي الحروب وفي السياسة هو إملاء الشروط، وهذا ما تفعله الولايات المتحدة للأسف في الوقت الحاضر. فأنا أعتقد أن أوديرنو كان جادا جدا ودقيقا عندما أوضح ذلك.
قائد القوات الأمريكية في العراق قال أيضا إن البلاد تواجه عقبات عديدة، مشيرا بشكل خاص إلى حالة التوتر بين العرب والأكراد، والتي قال إنها قد تؤدي إلى اندلاع العنف مرة أخرى، مضيفا أن في إمكان الولايات المتحدة التخفيف من حالة التوتر لضمان حل الخلافات بطرق سياسية. المحلل السياسي هاشم الحبوبي استبعد في حديثه لإذاعة العراق الحر استبعد نشوب صراع حقيقي بين العرب والأكراد، وقال إن لعبة جر الحبل بين الطرفين هي مجرد لعبة سياسية، وإن الجانبين متفقان على العيش في ظل عراق ديمقراطي فيدرالي.
لا أعتقد في المنظور القريب ولا وفق الإمكانيات المتاحة للطرفين هنالك إمكانية لعودة أعمال العنف بالشكل الذي شهدناه في الماضي. أما نقاط الاختلاف بين الإقليم وبغداد وطريقة إدارة الإقليم لشؤونه التي هي إصرار تام من الأكراد على التمسك بوحدة العراق وعلى التمسك بالحج ضمن حدود العراق، عراق اتحادي، ولكن تصرفات توحي بأن هذا الأمر هو مجرد تكتيك. وأعتقد وربما أستطيع أن أراهن على أن لا يوجد كردي سياسي من كل الأحزاب يسعى أو يتمنى أو يوافق على أن ينفصل الأكراد عن العراق، وإن هذا الأمر هو مجرد تلويح ليس أكثر. وقسم من أساس العراقيين فهموا هاي اللعبة، ولهذا أيضا ما عادوا يخافون منه كثيرا. زيارة دولة رئيس الوزراء إلى كردستان بيومين طلعت علينا الصحف وطلع علينا الناطقون الرسميون يقولون أن تم تجاوز وحل غالب المشاكل. أنا أعتقد أن المشاكل بين العراق وكردستان تحتاج إلى أكثر من السنتين وثلث حتى نحلها. الأكراد تحديدا نزلوا من الجبل وما عادوا يعرفون طريق الصعود إليه، وهذه ليست أمنية، أعتقد أنها نتيجة حقيقية.
تأتي تصريحات قائد القوات الأمريكية راي أوديرنو بعد مرور 5 أيام على نشر فحوى مذكرة رفعها الكولونيل تيموثي ريس المستشار الأمريكي للقوات العراقية في بغداد. ريس قال في المذكرة إن جهود القوات الأمريكية في مجال تدريب القوات العراقية وتجهيزها وتوفير المشورة لها بلغت مرحلة متقدمة جدا، وبالتالي سيكون على القوات الأمريكية التعجيل بانسحابها من العراق، مقترحا أن يتم الانسحاب في الصيف المقبل. مستمعي الكرام، تواصلون متابعة فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. نقل موقع جبهة التوافق العراقية عن النائب عبد الكريم السامرئي أن الجبهة تسعى لتشكيل تحالف وطني عريض وصفه بالأكبر بين جميع التحالفات ويضم تيارات وشخصيات لا تمثل المكون السني فقط. وأوضح السامرئي أن الجبهة دخلت في حوارات موسعة مع كتل سياسية بارزة بغرض الإعداد للانتخابات النيابية المقبلة ضمن برنامج وطني سيمتد لما بعد فترة الانتخابات ويشمل حتى فترة تشكيل الحكومة وما بعدها، مضيفا أن الحوار شمل أحزابا وشخصيات وأكاديميين وكتلا سياسية بعضها شارك في انتخابات عام 2005. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد التقت عددا من أعضاء جبهة التوافق وأعدت لنا تقريرا عن تحركات الجبهة وسعيها إلى عقد تحالفات جديدة تهيئا للانتخابات المقبلة.
تحركات مكثفة تقوم بها الكتل السياسية لعقد تحالفات مع هذا الطرف أو ذاك المكون استعدادا للانتخابات المقبلة. جبهة التوافق من بين الكتل التي بدأت مكوناتها بالبحث عن تحالفات من خارجها. يقول رئيسها ظافر العاني بأن الجبهة لم تعد قوية كما السابق وهي تسعى لتحسين وضعها.
الآن جبهة التوافق هي غير التوافق التي بدأت عام 2005، تغير كبير حدث فيها. للأسف هذا شأن كل التحالفات اللي تبتدئ قوية ثم يعني يعتبرها التحلل والتفكك. الآن جبهة التوافق بأطرافها المتعددة الداخلة فيها تتفاوض كل منها على حدة مع أطراف سياسية أخرى. هل سيتفقوا فيما بعد لكي يشكلوا جبهة التوافق محسنة تتلائم مع معطيات عام 2009؟ لا أعرف.
تحقيق عنصر التحسن لجبهة التوافق، يعني ما هي أهم خطوة لتحقيق ذلك؟ يعني
أنا أعتقد كان هنالك خلل واضح في غياب اللائحة الداخلية أو نظام داخلي يوضح بشكل دقيق استحقاقات السياسية لكل طرف من أطراف التوافق. ثانيا كان هنالك خلل في القيادة، عدم وجود انسجام بين قادة التوافق. لاحظنا عدم وجود انضباط من أعضاء كتلة التوافق، عدم انضباط في أدائهم داخل مجلس النواب. أيضا هناك خلل في طبيعة التوازن الأعضاء داخل التوافق، هنالك أغلبية واضحة للحزب الإسلامي على حساب الأطراف السياسية الأخرى.
جبهة التوافق التي تأسست عام 2005 يقول عضوها رشيد العزاوي بأن تأسيسها بني على أسس طائفية كردة فعل على الائتلاف العراقي الموحد، وهو يخشى من عودة الاتجاه الطائفي إليها.
جبهة التوافق طبعا بعد التأسيس حتى نعترف أنه كانت هي ردة فعل للائتلاف العراقي الموحد اللي شكل على شكل طائفي شيعي، فهناك تكفنت توافق سنية، وهذا احنا نعترف بها، احنا ما مستحيم عندها. وعانينا سمعنا حقيقة من هذه التجاذبات الطائفية في داخل مجلس النواب في سنة 2006-2007 إلى تقريبا منتصف 2008 انتهت هذه المسألة الآن في مجلس. اللي نخشاه أنه يعيد الائتلاف العراقي الموحد بثوب القديم نفس الثوب الشيعي، ممكن أن يضيف كلمة منها كلمة منها، ولكن يبقى هو الائتلاف الشيعي. سوف لا ننجر نحن حقيقة إلى ردة فعل أخرى ونكون ائتلاف آخر سني مقابل الائتلاف الشيعي.
العزاوي يؤكد بأن الجبهة فاتحت معظم الكتل السياسية الداخلة في العملية السياسية وخارجها، وهي قد قطعت أشواطا مع القائمة العراقية.
تكلمنا مع العراقية، تكلمنا من المجموعات العشائرية الموجودة في محافظة الأنبار وصلاح الدين والموصل وديالة، أيضا تكلمنا مع الصحوات، أيضا تكلمنا مع القوائم التي شاركت في مجالس المحافظات ولم تفز بشيء، أيضا أرسلنا لهم رسل، تكلمنا مع العشائر من الجنوب وجاءتنا وفود من عندهم، وتكلمنا مع مكونات الائتلاف أيضا. جاءنا الرد من قسم من عندهم بأنه لا يمكن أن يشتركوا معنا في ائتلاف، وقسم من عندهم قالوا سوف ندرس الأمر إلى فترة أخرى. نحن دخلنا مفاوضات كبيرة وموسعة جدا مع العراقية، ولكن لحد الآن لم نصل إلى المراحل النهائية وإن بقينا الآن في طور التفاوض. نحن الآن في حوار مع جمع الصلاح المطلق، ولكن لحد الآن لم نقطع أشواط، قطعنا أشواط مع العراقية إذا لم نصل إلى المراحل النهائية.
إذاعة العراق الحر بغداد.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لمتابعتكم، وتقبلوا أخيرا تحيات معدة ومقدمة الملف رواء حيدر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
جمالك هضيوف
جمالك.
قهر دهن العود يحرقك مثل البارود. الليلة 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 رجعوني لم الشيلة رجعوني لم الشيلة رجعوني لم الشيلة الشيلة الغزالة أم الشيلة الحبيبة أم الشيلة العزيزة أم الشيلة جميلة أم الشيلة الوفية أم الشيلة الحبيبة
سيداتي وسادتي. تباينت التصريحات بين الأطراف السياسية ومفوضية الانتخابات، حيث اتهم أعضاء في مجلس النواب مفوضية الانتخابات بتعمد تأخيرها للاستفتاء الشعبي على الاتفاقية الأمنية المبرمة بين بغداد وواشنطن، فيما نفت المفوضية ذلك وأكدت أنها مستعدة لإجراء الاستفتاء متى ما توفرت شروطه. خالد وليد والتفاصيل.
تباين في التصريحات واختلاف في الرأي بين الأطراف السياسية ومفوضية الانتخابات حول أسباب تأخير إجراء الاستفتاء على الاتفاقية العراقية الأمريكية، حيث ترمي مفوضية الانتخابات بلائمة تأخير الاستفتاء على البرلمان الذي انقسم أعضاؤه بين من يتهم المفوضية بتعمد التأخير وبين من يتهمها بالفساد الإداري والمالي. الناطق باسم مفوضية الانتخابات قاسم العبودي أوضح لإذاعة العراق الحر أن إجراء الاستفتاء على الاتفاقية يتوقف على توفر شرطين.
الاتفاقية اللي جرى توقيعها مع الولايات المتحدة الأمريكية وأقرها مجلس النواب، واحد من بنوتها يجلس استفتاء على هذه الاتفاقية، وكان يفترض أن مجلس النواب يصدر قانون للاستفتاء يتضمن طريقة عرض هذه الاتفاقية ونسبة مرورها وما إلى ذلك من تفاصيل. للأسف لحد هذه اللحظة لم يصدر قانون الاستفتاء اللي تحتاج المفوضية لإجراء الاستفتاء. كذلك كانت هناك مشكلة متعلقة بالميزانية، يعني وحلت قضية الميزانية متأخرا ولم تصرف الميزانية الخاصة بالاستفتاء، لذلك المفوضية ليس لها علاقة بهذا الموضوع ولم تأخره ولم تقل يوما أنها غير مستعدة لإجراء الاستفتاء.
نواب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد في مجلس النواب أكدوا أن مفوضية الانتخابات تختلق المبررات لتأخير موعد الاستفتاء على الاتفاقية العراقية الأمريكية، كما بيّن النائب عن الكتلة محمد البياتي.
هناك إشكالات موجودة حقيقية في المفوضية العامة للانتخابات، وهناك دعوة لاستجواب رئيس المفوضية والمجلس المفوضية لوجود مشاكل كثيرة لديهم. التقديرات المادية والفنية أعتقد غير دقيقة. مجلس النواب والجان الدائمة فيه أعتقد قرروا بأنه هذه المفوضية ليس بمقدورها أن تقوم بالاستفتاء وكذلك الانتخابات البرلمانية القادمة. كل هذه الإشكالات أعتقد هي في صدد مناقشتها خلال الفصل التشريع القادم.
فيما لفت نواب عن جبهة التوافق البرلمانية إلى أن مفوضية الانتخابات تستطيع أن تصدر تعليمات تحدد أسس وآليات عملية إجراء الاستفتاء على الاتفاقية ولا تحتاج إلى قانون يشرعه مجلس النواب، بحسب النائب عن الجبهة عبد الكريم السامرائي.
ماكو قانون، هو اللجان اللي فقط موضوع التخصيصات، لم يأتي قانون إجراء الاستفتاء، يعني الاستفتاء لا يعني لا يحتاج إلى قانون، يحتاج إلى تعليمات تصدر من المفوضية ويتم على ضوءها إجراء الاستفتاء. أنا أعتقد يعني هناك أسباب أيضا ذكرت بالحكومة حيث لم تكن هناك مخصصات كافية، كان الأولى أن يتم تجارك هذا الأمر منذ فترة يعني، لكن في تقديري أن يعني لم تكن هناك إرادة حقيقية لإجراء الاستفتاء.
أعضاء في اللجنة القانونية النيابية وجدوا ضرورة بتشريع قانون من قبل مجلس النواب يحدد عملية الاستفتاء على الاتفاقية العراقية الأمريكية، كما أشار عضو اللجنة النائب محسن السعدون.
احنا لازم نشرح من مجلس النواب قانون الاستفتاء، يعني قانون الاستفتاء يجب أن يشرح حتى المفوضية تبني عملها على هذا التشريع، يعني لا يجوز أن يكون هناك استفتاء على الاتفاقية وليس فيها قانون، يعني يجب أن يكون هناك قانون. مثل الاستفتاء اللي حصل على الدستور، نفس الآليات اللي موجودة ونتفق عليها في البرلمان وكيفية الاستفتاء على الاتفاقية، ويصير تصويت على هذا التشريع القانون ويرسل إلى المفوضية وبعد ذلك يجرى الاستفتاء.
وكان مجلس النواب وضع شرط إجراء الاستفتاء الشعبي على الاتفاقية العراقية الأمريكية عند إقرارها في شهر كانون الأول من العام السابق، وحدد موعده في 31 من شهر تموز الماضي. خالد وليد، إذاعة العراق الحر. بغداد.
سيدتي وسادتي، بهدف الوقوف على أبرز المشاكل التي تعاني منها الغرف التجارية في العراق، اجتمع رؤساء الغرف التجارية العراقية 18 في قاعة غرفة تجارة وصناعة محافظة دهوك. رئيس الغرفة في المحافظة أوضح أن هنالك العديد من المعوقات تواجه عمل الغرف التجارية، من بينها الإجراءات الأمنية والقوانين القديمة المتعلقة بالتجارة والنظام المصرفي. التفاصيل في تقرير لعبد الخالق سلطان من دهوك.
أقيم في غرفة تجارة وصناعة دهوك مؤتمر خاص برؤساء الغرف التجارية العراقية، وذلك لبحث آلية تطوير عمل الغرف التجارية وكيفية تحسين علاقاتها مع المؤسسات الحكومية وتسهيل الطرق بين التجار والشركات العاملة في كافة المحافظات العراقية. آيات حسن رئيس غرفة تجارة وصناعة دهوك أوضح في حديث مع إذاعة العراق الحر أنهم تباحثوا كيفية تطوير وتسهيل القضايا المتعلقة بالحكومة وتشجيع الشركات العربية والعراقية العاملة في المحافظات العراقية للعمل في إقليم كردستان، وذلك ضمن إطار قانون الاستثمار الذي صدر في الإقليم.
تباحثنا عن سبل تطوير العلاقات التجارية بين محافظة دهوك ومحافظات العراق الأخرى، وأيضا تواصل في تبادل المعلومات بشأن الشركات المتواجدة في محافظة دهوك وأيضا الشركات من بقية المحافظات التي تعمل في إقليم كردستان، وأيضا تباحثنا في كيفية تطوير وتسهيل كل الأمور المتعلقة بقضايا الحكومة، وأيضا شرح مفصل قدمناه لقانون الاستثمار في أقليم كردستان وتشجيع الشركات العربية من بقية محافظات العراق بأن تعمل في أقليم كردستان لما يتمتع به هذا الأقليم من وضع أمني جيد وبيئة استثمارية جيدة.
وبخصوص الصعوبات التي تعاني منها الغرف التجارية العراقية، أوضح حسن أن المسائل الأمنية تأتي في مقدمة هذه الصعوبات.
بصراحة الصعوبات التي تواجهنا هي المسائل الأمنية في بغداد وموصل والمحافظات الأخرى، وأيضا هناك بعض القوانين التي يجب أن تراعي الظروف الحالية والمستجدات الدولية والتطور الهائل الحاصل في مجال التجارة والصناعة.
آيات أوضح أيضا أنهم سيبذلون جهودهم لتطوير الحركة التجارية والسياحية بين محافظة دهوك وبقية المحافظات العراقية، وخاصة في نقاط التفتيش.
هناك عمل دؤوب من قبل الحكومة المحلية ومن سيد المحافظ وأيضا من دائرة السياحة في دهوك لتشجيع السواح من بقية المحافظات للمجيء إلى دهوك، وخاصة في فصل الصيف، وأيضا التنسيق بين الجهات الأمنية لتسهيل عملية الدخول السواح من بقية المحافظات إلى محافظة دهوك.
آيات أشار أيضا أن هنالك بعض الصعوبات التي تواجه المستثمرين الأجانب للعمل في عموم العراق
بسبب الأزمة المالية التي حدثت في العالم، وأيضا بسبب ظروف الغير مستقرة في العراق، الظروف الأمنية والظروف السياسية. كل هذه الأمور هي نعتقد بأنها سبب في التأخير، وأيضا هناك بعض القضايا مثل البنية التحتية يجب أن الحكومة تعالجها، كقضية الكهرباء والطرق وشبكات الطرق لتربط المحافظات، وأيضا النظام البنكي المصرفي يحتاج إلى تطوير، وأيضا إيجاد شركات تأمين.
خصوصا المستثمر الأجنبي عندما يأتي ويستثمر في إقليم كردستان يحتاج إلى وسيط، يعني هل قمتم بعلاج هذه المشكلة؟
بصراحة قانون الاستثمار واضح، وهناك صعوبات في تخصيص الأراضي بسبب أن هناك أراضي متعلقة بأشخاص وهناك أراضي زراعية. هذه الأمور مسائل قانونية ومسائل تحل عن طريق القانون وعن طريق الجهات.
يذكر أن هذا المؤتمر قد انتهى بإصدار مجموعة من التوصيات والمقترحات التي ستقدم للجهات المعنية لتسهيل عمل الغرف التجارية العراقية. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، بعد أن رفضت المحكمة الاتحادية مشروع قانون يقضي بتقسيم محافظة كركوك إلى 4 دوائر انتخابية تتوزع بين الكرد والعرب والتركمان والأقلية المسيحية بموجب الدستور العراقي الذي يمنع تقسيم مناطق العراق على أسس قومية أو دينية أو مذهبية، تقدمت جبهة التوافق بمشروع قانون يوزع مقاعد مجلس المحافظة على مكوناتها. مقترح الجبهة لاقى تأييدا من قبل عدد من الأحزاب والكتل من بينها الكتلة العربية المستقلة. ليث أحمد والتفاصيل.
ما تزال قضية كركوك تتصدر المشهد السياسي العراقي لما تعده من عنصر حل للعديد من المشاكل والعقد المختلف بشأنها بين الفرقاء السياسيين من جهة وبين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان من جهة أخرى، في وقت لم تثمر فيه مختلف الجهود في حل النزاعات حول هذه المحافظة الغنية بالنفط. ومن بين المشاكل العقدية كان وضع قانون انتخاب خاص بمجلس المحافظة، فبعد أن تعثرت اللجنة السبعية المشكلة لهذا الغرض وفقا لقانون انتخابات مجالس المحافظات، رفع مقترح تقدم به العرب والتركمان في مجلس النواب قضى بتقسيم المحافظة إلى 4 دوائر انتخابية تتوزع بين الكرد والعرب والتركمان والأقلية المسيحية. هذا المقترح رفض بدوره من قبل المحكمة الاتحادية، وجاء في أسباب الرفض إلى أن الدستور يمنع تقسيم مناطق العراق على أسس قومية أو دينية أو مذهبية، بيد أن هذا الرفض لم يكن حائلا أمام جبهة التوافق العراقية التي تقدمت بمشروع قانون يقضي بتقسيم مقاعد مجلس محافظة كركوك على مكوناتها. لاقى تأييدا من قبل عدد من الأحزاب والكتل من بينها الكتلة العربية المستقلة بحسب عضوها عبدالله اسكندر الذي أكد بدوره رفضهم لقرار المحكمة الاتحادية.
رفضنا هذا المقترح من المحكمة الاتحادية باعتبار أنه كركوك حالة خاصة، وجميع الأنظمة والدساتير والقوانين التي شرعت هي تؤكد على أن كركوك حالة خاصة. الفترة الأخيرة قدم الأخوة في التوافق مقترحا، مقترح قانون، ربما هذا المقترح يلاقي نوع من الإقبال من قبل جميع المكونات الموجودة في كركوك. وهذا المقترح حقيقة ينص يعني بما معناه أن هناك في مجلس المحافظة يجب أن يكون 9 للمكون الكردي و9 للمكون العربي و9 للمكون التركماني و2 للمكون المسيحي.
وحول الأسباب التي كانت وراء وضع مشروع القانون الجديد الخاص بتوزيع مقاعد مجلس محافظة كركوك، يقول رئيس كتلة التوافق في مجلس النواب ظافر العاني:
في ظل غياب إحصائيات سكانية متفق عليها ومعتمدة وتعداد سكاني من غير المتوقع أنه سيحدث خلال هذا السنة، في ظل تغيير ديموغرافي كبير قد حدث بعد عام 2003 وشكوى حقيقية وجدية من تغييرات قسرية وإكراه لأهالي كركوك لالتزام خيار سياسي معين دون غيره أو فرض أمر واقع عليهم، نحن نعتقد بأن الشراكة الحقيقية من خلال الدوائر الأربعة، 3 دوائر متساوية بين العرب والكرد والتركمان ودائرة صغيرة فيما يتعلق بالأقليات، سيكون هذا حل مناسب وتقاسم للسلطة ولصناعة القرار بشكل يجعل الكل مطمئنين لأنهم شركاء في هذه المحافظة.
العاني دعا الأحزاب الكردية إلى القبول بمشروع هذا القانون لما تمثله كركوك من مثال للتعايش السلمي بين مكونات العراق المختلفة.
أنا أعتقد أنه على الأخوة الكرد القبول بهذا المنطق الذي تتوافق عليه أغلبية العراقيين. أقول بكل صراحة أن كركوك كانت وستظل عراقية، ليست لطرف معين، ليست لفئة أو قومية أو طائفة معينة، وإنما كركوك نموذج مصغر لعراق جميل يضم كل القوميات والأطياف والمذاهب.
أطراف سياسية أخرى وجدت من الضرورة أن تنبع جميع الحلول المتعلقة بكركوك من أهلها دون فرض إملاءات معينة من جهات قد لا تكون لها علاقة مباشرة مع هذه المحافظة، وهو ما أشار إليه عضو الكتلة الصدرية في مجلس النواب ناصر الساعدي.
أبناء كركوك هم الذين يحددون ماذا تريد كركوك ومن الذي يدير كركوك. على الجميع أن يأخذ بالحسبان أنه هذه الأطياف وهذه المجاميع هي كلها أبناء الشعب العراقي وهم أولى بأن يكونوا قادرين على حل مشاكلهم، وبالتالي أنا أعتقد أن المقترحات التي تنبع من كركوك نفسها ومن أهالي كركوك هي أقرب إلى التحقيق من أن تنبع مقترحات من جهات أخرى.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، بمناسبة إحياء زيارة منتصف شعبان للاحتفاء بولادة الإمام المهدي المنتظر، حذر مسؤولون أمنيون من ترديد الشعارات التي وصفوها بالطائفية، كما حذروا من رفع صور المراجع ولبس الأكفان. إلى جانب ذلك، أعلن محافظ كربلاء آمال الدين الهر عن تسجيل أول إصابة بمرض إنفلونزا الخنازير لشخص يحمل الجنسية السعودية، ودعا الهر المواطنين لاستخدام الكمامات في الأماكن العامة خشية انتشار المرض. تفاصيل أخرى مع مراسلنا في كربلاء مصطفى عبد الواحد.
جددت قيادة عمليات كربلاء تأكيدها على ضرورة أن يبتعد محيو زيارة النصف من شعبان عن ترديد الشعارات التي وصفت بالطائفية أو تلك التي تعطي طابعا سياسيا. وجاءت هذه الدعوات قبل ساعات من موعد الزيارة، وفي وقت تزداد أعداد الزائرين الداخلين إلى كربلاء بهدف إحيائها. وقال الفريق الركن عثمان الغانمي قائد عمليات كربلاء خلال مؤتمر صحفي:
شعارات والعصي والأكفان وصور المراجع الدينية كلها تثير الطائف، تثير بعض الحزازيات. حتى نحكي بصراحة أكثر كمسؤول أمني، أقول يمنع منعا باتن تسييس المناسبة، لأن بهذه الشعارات بهذه الصور راح ننطي فالطابع سياسي للزيارة الدينية. إذن يجب أن تكون الزيارة الدينية خالصة للإمام الحسين وأخيه العباس وإحياء المناسبة.
لم يقتصر التأكيد على الابتعاد عن كل ما يثير الخلافات على قائد عمليات كربلاء، بل أن مسؤولين آخرين حضروا المؤتمر الصحفي، وفي مقدمتهم محافظ كربلاء وقائد الشرطة ورئيس المجلس. كرروا أيضا وبلهجة حازمة ذات الموقف، ويأتي هذا بينما يمكن مشاهدة العشرات من الزائرين ممن يرتدون الأكفان ويحملون العصي يغذون السير نحو كربلاء. ولعل تصريحات المسؤولين المحليين تعكس مخاوف من تكرار ما حدث في شعبان قبل عامين، كما يبدو من تلميح رئيس مجلس المحافظة محمد الموسوي.
قوات الأمنية خطت خطوات إيجابية، يلا وصلت إلى هالمرحلة من الرطب. نحن كحكومة محلية ليس لدينا استعداد أن نرجع خطوة إلى الوراء. نحن اتفقنا مع القوات الأمنية أن تكون حازمة في أي ثغرة تثير الشغب في محافظة كربلاء.
في سياق آخر، تم الإعلان في كربلاء عن أول حالة إصابة متقدمة بمرض إنفلونزا الخنازير. وقال محافظ كربلاء آمال الدين الهر إن الشخص المصاب هو أحد الزوار السعوديين.
هو زائر كان مشكوك فيه، اليوم الصباح أرسلنا العينة إلى بغداد وأكدوا أنه الإصابة من نوع القوي، يعني سيدي سترونج فعال، يعني بالنسبة للإصابة إصابة مؤكدة من قبل وزارة الصحة. فلهذا وزارة الصحة راح تدخل بكل ثقلها إلى كربلاء من أجل توفير العناية الصحية. الفندق تم غلقه أو منع الدخول والخروج منه، وبالنسبة إلى الشخص المصاب الآن في القرنطينة.
وقد أثار الإعلان عن الإصابة بمرض إنفلونزا الخنازير قلقا لدى بعض الزوار، بينما بدأ آخرون غير مكترثين لهذا الإعلان. وكانت أوساط صحية في دائرة صحة كربلاء قد حذرت من خطر تفشي مرض إنفلونزا الخنازير بين الزوار الذين يأتون من دول عديدة لإحياء ذكرى النصف من شعبان. لكن محافظ كربلاء قال إنه لا يمكن منع الناس من زيارة كربلاء، ولا يمكن للحكومة المحلية أن تضع قيودا أمامهم، واكتفى بتوجيه نداء لجميع الزائرين والمواطنين بضرورة استخدام الكمامات في الأماكن العامة.
وبالنسبة للكمامات يجب التأكيد عليها مرة أخرى، وأعتقد هذا يعتبر منقصة من نسعى أن تكون الكمامات لدى المواطن، وإنما هي منقبة باعتبار الوعي الصحي وصل إلى أبناء العراق وإلى الزائرين، إلى مرحلة عندما نطلق هذه الكلمات يستقبلوها باعتبارها حالة عالمية، وإن شاء الله ستكون الصحفيين نراهم هم أول من يستخدم الكمامات وكذلك المسؤولين في المحافظة.
على صعيد آخر، بدت أجواء الاحتفاء بذكرى النصف من شعبان حيث ولادة الإمام المهدي جلية في شوارع كربلاء، وقد امتلأت بمصابيح ملونة ولافتات وأعلام، بينما يمكن مشاهدة جماعات من الشباب يهزجون ويرقصون. جدير بالإشارة أن زيارة شعبان تصادف الخميس، غير أن ذروة أحيائها تكون مساء الأربعاء، حيث يبادر الزائرون إلى إخلاء المدينة والعودة إلى مدنهم صباح الخميس. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
مستمعين الأعزاء، برغم كل المتغيرات والظروف تبقى المقاهي مكانا يجمع مختلف طبقات المجتمع بتنوع أعمارها وميولها وحرفها واهتماماتها وحتى أزيائها، خاصة إذا كانت هذه المقاهي وسط الأسواق الشعبية ويأمها أهل القرى والأرياف المجاورة. إلا أن ما يميز بعض المقاهي ومنها كازينو الشرق التي بنيت عام 59 وسط شارع السرج خانة هو تشكيلها لمجالس الأدب والثقافة. ميكروفون إذاعة العراق الحر زار المقهى والتقى صاحبها أبو هيثم.
للمقهى أو القهوة كما يسميها العراقيون دور كبير في حياتهم الاجتماعية اليومية، فإلى جانب جلسات احتساء الشاي والقهوة والليمون الحامض وتناول العصائر الأخرى تجمعهم تقاليد اعتاد ممارستها في هذه الأمكنة ولم تنل منها الظروف منذ نشوء المقاهي وحتى اليوم، كالألعاب الشعبية ورواية وتناقل القصص والأخبار وأيضا حل المشاكل العالقة. وهناك مقاهي خاصة بأصحاب المهن والصنوف، إلا أن ما يميز بعض المقاهي ومنها كازينو الشرق أقدم مقاهي مدينة الموصل هو تشكيلها لمجالس الأدب والثقافة. ميكروفون إذاعة العراق الحر زار المقهى وسط شارع السرشخانة والتقى صاحبها أبو هيثم.
كازينو الشرق سنة 59 تأسسه، ومن تأسيسه لهذا اليوم يرتاد مثقفين مجلس العلوم، الشياب مجلس العلوم من الصباح إلى المغرب، بس هسه الوضع تغير. وأنا يعني تقريبا كازينو النخبة، ناس مثقفين يقعدون، وأكثر من شاعر كتب قصائد عن الكازينو.
وضع الكازينو هالأيام شلون؟ يعني أكو إقبال عليه؟
شوية تحدد بسبب الضرب الأمني، طرق مقطوعة، كثير من الرواد ما يتقن يجونها بهذا السبب، وبالأخص كبار السن البطالة أيضا أثرت. اللي يجي على الكازينو لازم يصرف، ينطي مع الشاي ينطي مع البارد. هذا شارعنا نفسه كان بيه 4 كازينوات قديمة يعني ومعروفة، بس بسبب تدهور الوضع تاتي عزل وظلينا احنا.
وربما يؤم مقاهي اليوم رواد من نوع آخر غير الأمس، فالظروف الحالية التي يعيشها العراقيون ومنها البطالة بشكل خاص تدفع بالكثير من الشباب إلى تمضية أوقاتهم في المقاهي كما يقول أحدهم.
والله اتخذت قبل كان لها رواجة، حاليا كل عطالة بطالة وتجي عليها وتقضي أوقات وتعرف أشغال ما فيه، حالة تعبانة تعرف، فنجي من الصبح للمغرب.
من كان يعني قبل يرتاد الكازينوات؟
والله الموظفين، الناس المثقفين، الشيوخ الكبار.
فيما يرى آخرون أن لا جديد أصاب زبائن مقاهي اليوم.
الكازينوات بالموصل ما متغير، يعني نفس الرواد ونفس الناس، وكازينو الشرق لها ناس خاصين، ناس أدباء يجون يقعدون يكتبون ويشربون قهاوي ويلعبون يقضون أوقات حلوة حيل يعني. ونتمنى أن توفر الأمان وموصل طيبة، ونتأمن أن ترجع أحسن من قبل. أهل الموصل ما يتغيرون، حتى لو من آخر مكان يجون هنا، أكو ناس من أبي يونس يجون هنا، ما تمنعهم أبد ظروف الأمنية ولا كل شيء.
قسم الناس تقول لك الكازينوات مكان بس تجمع العاطلين عن العمل.
لا مو لهالدرجة.
مهتمون يرون تغيرا قد طرأ على الوظيفة الاجتماعية للمقهى، فبعد أن كانت ملتقا للتسلية وقضاء الوقت وخاصة للنخبة من أبناء المجتمع، أصبحت اليوم مكانا لتجمع العاطلين عن العمل، بل أن التبدل شمل حتى نوعية ما يقدم فيها لتزاحم النرجيلة والشيشة وغيرها المشروبات التقليدية. الباحث الاجتماعي الدكتور حارث حازم.
بعد أن كانت المقهى مكانا يرتاده الأفراد لسماع بعض القصص عن مواضيع مختلفة من قبل شخص كبير في السن يقوم بإلقائها، اليوم نلاحظ أن هذا المقهى أصبح مكانا ليلتقي فيه بعض المختصين لمناقشة قضية معينة، فضلا عن وجود بعض المقاهي التي تسمى بمقاهي الصنف، فهنالك مقهى خاص بأصحاب مهن البناء، مقاهي خاصة بأصحاب بيع وشراء الحبوب محاصيل الزراعية وما شابه ذلك، فضلا عن وجود هذه المقاهي في أماكن قديمة من المدينة كمنطقة باب الطوب، سوق الشعارين، ومنطقة الميدان. كما نلحظ أيضا أن هذه المقاهي أصبحت أماكن يرتادها العاطلين عن العمل بسبب وجود وقت الفراغ الواسع لديه.
برغم كل المتغيرات والظروف تبقى المقاهي مكانا يجمع مختلف طبقات المجتمع بتنوع ميولها وأعمارها وحتى أزيائها، خاصة إذا كانت هذه المقاهي وسط الأسواق الشعبية ويأمها أهل القرى والأرياف المجاورة. إذاعة العراق الحر الموصل.
كثر الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة.
تجول في شوارع السماوات تجدنا
بغداد،
البصرة، أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشرف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
حتى نارك جنة، حتى نارك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر.
سلام على هضبات العراق وشطه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعفات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري، إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
بريد الغربة. يقترب الجواهري عام 1961 إلى براغ ضيفا لفترة وجيزة، ثم لاجئا إليها بديلا عن وطن حمله هما لا يجارى كما يقول، بل ولم يكفل له دارا يستظل بها وهو شاعر الأمة العراقية كلها قبل العربية. وإذ تطول الغربة وقل المنفى ولا تخف، تتعاظم أحاسيس الوحدة وحرقة الهضيمة من الجحود لتتداخل وتتفاعل اللواعج يوما بعد آخر، فتفجر قصيدة تلو أخرى تختلط فيها العواطف والمواقف الوجدانية والوطنية وما بينهما كثير، ومنها لامية بريد الغربة التي بثت شجونا وهموما حبلى بالوقائع والأحداث والمنشورة عام 1965.
لقد أسرى بي الأجل وطول مسيرة ملل، وطول مسيرة من دون غاي مطمح خجل، على أني بأن ينهي غد طول السرى وجل، تماهل خشية وونا وعقبى مهله عجل، وخلط سيره جنفا كما يتقاصر العجل، وعيش المرء فضل منن بها ما شق يحتمل، فإن ولت فلا ثقة ولا حول ولا قوة.
وكما هي تقاليده المتميزة، راح الجواهري في هذه القصيدة يشبك الخاص بالعام والحنين بالغضب والرقة بالعنف، وفي أكثر من 30 بيتا غلبت فيها صور الشكوى ومرارة التساؤلات، دعوا عنكم التمنيات المؤثرة.
أقول وربما قول يدل به ويفتهل، ألا هل ترجع الأحلام ما كحلت به المقل، وهل ينجاب عن عيني ليل مطبق أزل، كأن نجومه الأحجار في الشطرنج تنتقل، يساقط بعضها بعضا فما تنفك تقتتل، ألا هل ترجع الأحلام ما كحلت به المقل، وهل ينجاب عن عيني ليل مطبق أزل، كأن نجومه الأحجار في الشطرنج تنتقل، يساقط بعضها بعضا فما تنفك تقتتل، ألا هل قاطع يصل بما عيت به الرسل.
وفي مقطع تال يشحن الجواهري الذي تخنقه عبرات الاغتراب عن الأهل والناس والبلد تعابير ومفردات صريحة دون التكلفة نابعة من الصميم لتخاطب الأحبة الذي يريد الاستنجاد بهم وهو الشريد مهما حسنت الضيافة وعز المقام.
ويا أحبابي الأغلان من قطعوا ومن وصلوا ومن هم نخبة اللذات عندي حين تنتخلوا هم إذ كل من صافيت مدخول ومنتحل سلام سلام كله قبل كأن صميم شعر سلام كله قبل كأن صميمها شعل وشوق من غريب الدار أعيت دونه الحيل مقيم حيث يضطرب المنى والسعي والفشل وحيث يعارك البلوى فتلويه ويعتجل وحيث أديمه يبس وحيث جنانه فضل.
وإذ تطول غربة الشاعر شاعر البلاد ورمزها الثقافي والوطني الأبراغ ولغيرها من مدن وعواصم الدنيا وتمتد إلى ما يزيد على 3 عقود مع فترات استثنائية كانت هي غربة أيضا ولكن بصورة أو حال أخرى بقيت هذه القصيدة التي نكتب ونتحدث عنها ترافقه في حل هنا وترحال هناك يلقيها في الكثير من الفعاليات والأمسيات الشعرية التي تقيمها له التجمعات العراقية المهاجرة والمغتربة في بلدان عدة.
سلاما أيها التاوون إني مجمع عدل سلاما أيها الخالون إن هواكم شغل سلاما أيها الندمان إني شارب كمل سلاما أيها الأحباب إن محبة أمل سلام كله قبل كأن صميمها شعر
بلغي
قد لا أبالغ في القول إن تلك اللامية الحنون كانت تعبر عن دواخل لا الشاعر فحسب بل وجمهور مواطنيه المنتشر في مختلف مشارب الدنيا والذي تشارك معه في ذات الهموم والشجون والحنين وبقي يردد ما قاله الجواهري منذ أزيد من نصف قرن وربما إلى اليوم. وحتى نلتقي في الأسبوع القادم أجدد التمنيات الطيبة وأصدقها.
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.